إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا إخوة الإسلام عن الإخلاص وإحضار النية الصالحة قبل الأقوال والأعمال وقد تكلمنا على ورود الإخلاص في كتاب الله عز وجل ونتكلم إن شاء الله تعالى على وروده في السنة النبوية المطهرة والإخلاص في السنة النبوية كما جاء في القرآن الكريم تارة يجيء بلفظه وتارة يجيء بمعناه فتارة يجيء بلفظه كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه قاعدة واضحة يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام شرط قبول العمل كما جاء في كتاب الله تعالى إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون العمل خالصا سليما نقيا من الشرك ظاهرا وباطنا لا يقبل عمل عند الله تعالى فيه شرك لا يقبل عمل عند الله تعالى لا يبتغى به وجه الله ولا يراد به ثواب الله والدار الآخرة لا يقبل العمل إلا إن كان خالصا وابتغي به وجه الله تعالى وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم الجماعة. هذه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، لا يكرههن قلب مسلم أبدا، لا يشعر المسلم في قلبه بغل تجاه هذه الخصال، وإنما هو يحبها ويحرص عليها. فعلامة المؤمن محبته لهذه الخصال وحرصه عليها وسعيه إلى تحقيقها. فذكر أول شيء إخلاص العمل لله، أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يكون نقيا سالما من الشرك ظاهرا وباطنا، يعمل العمل يصرفه لله تعالى في الظاهر ويبتغي به وجهه في الباطن. فهذه خصلة علامة على الإيمان يحبها المؤمن ويكرهها غير المؤمن. وتارة يجيء الإخلاص في السنة النبوية بمعناه في صور عديدة، كذكر النية والتنبيه على أهميتها، وذكر الشرك والتحذير منه، وبيان تأثير النية في احتساب الثواب عند الله إن كانت صالحة، وتأثيرها إن كانت فاسدة في حصول الإثم واستحقاق الغضب والعقاب من الله سبحانه وتعالى، وفي بيان عاقبة العمل إذا كان لا يبتغى به وجه الله عز وجل، بل في تأثير النية على المباحات من الأعمال. لو أن المسلم عمل عملا مباحا ليس بعبادة في ذاته، ولكنه نوى فيه نية صالحة، كل هذا قد جاءت السنة توضحه وتبينه. فإذا تكلمنا على هذا القسم، فأول حديث نذكره هو الحديث الأم، الأساس، القاعدة، الأصل، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عظيم، ثلث الإسلام، قاعدة من قواعد الدين، معيار العمل الباطن. فإن العمل ينظر إليه في الظاهر وفي الباطن، فتعرض هذا الحديث لمعيار الأعمال في الباطن وبيان شرط قبولها عند الله عز وجل. وهو حديث من أعظم ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم: إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل بنيته. النية معيار العمل، النية أساس العمل، النية مقياس العمل. فكل عمل على حسب نيته، إن كانت النية صالحة فالعمل صالح، وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد. وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل واحد يأخذ من الأجر أو الوزر على قدر نيته. إن كانت نيته صالحة فهو مأجور، وإن كانت نيته فاسدة فهو مأزور. هذه هي القاعدة. ثم ضرب المثال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب المثال حتى تقيس عليه جميع الأعمال. ضرب مثالا بعمل وهو الهجرة، وبين تأثير النية على هذا العمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من هاجر يريد وجه الله تعالى ويريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي ذلك بقلبه حقا، يريده صدقا، فإن هجرته صحيحة معتبرة مقبولة عند الله تعالى، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لا يريد وجه الله ولا نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه هاجر يريد مالا، يريد شيئا من متاع الدنيا، يريد امرأة يتزوجها، هناك امرأة يريدها ويحبها فهاجر لأجلها، لا يريد سواها، لا يريد إلا أن يفوز بها، ليس في قلبه نية الثواب، ليس في قلبه إرادة الله تعالى ولا ابتغاء الثواب من عنده. فمن فعل ذلك فإن هجرته لا تعتبر ولا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعلى هذا فقس أيها المسلم في الصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء وطلب العلم وصلة الأرحام وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، من فعل شيئا من ذلك لله تعالى فإن عمله صحيح مقبول عند الله عز وجل، ومن فعل شيئا من ذلك لدنيا، لشيء من متاع الدنيا، لشيء من شهواتها وملذاتها، فإن عمله إلى ما عمل إليه لا يعتبر ولا يثاب ولا يقبل عند الله تعالى. فهذا الحديث إخوة الإسلام قد أوضح لنا هذا الأمر وبين لنا تأثير النية على العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا النية الصالحة في جميع الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، الكلام هنا على مكة تحديدا. مكة قبل الفتح، قبل أن يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت دار شرك وكفر، وكانت الهجرة منها واجبة على من استطاع. فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت بلد إسلام، فلا هجرة منها، الهجرة تكون من بلد الكفر لا من بلد الإسلام إذا تكلمنا على الهجرة بهذا المعنى. لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة لأنها صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية، إنما يخرج المسلم من بلده مجاهدا غازيا في سبيل الله تعالى، إن قدر على ذلك خرج بنفسه وماله، وإن لم يقدر فبالنية. فلو أنه حصل النية وكان صادقا فيها فإنه يكون كمن غزا وخرج بنفسه وماله. فبين صلى الله عليه وسلم تأثير النية إذا لم يستطع المسلم أن يقوم بالعمل، إذا منعه عن العمل عذر، فإن العمل يحتسب له ويصير كما لو عمله تماما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا طلب منكم الإمام أن تخرجوا للغزو والجهاد فعليكم أن تلبوا هذا الطلب وتقوموا بهذا الواجب. فموطن الشاهد هنا في ذكر النية أن النية تحصل الثواب بإذن الله تعالى إذا لم يستطع المسلم أن يقوم بالعمل. وهذا يشبهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو أي بنفسه وماله ولم يحدث نفسه بالغزو، إذا لم يستطع أن يخرج بنفسه ولا ماله فعليه أن يحرص على ذلك، عليه أن ينوي ذلك، عليه أن يرجو ذلك. فالنية أيضا لها تأثير ولها أثر في حصول الثواب بإذن الله تعالى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا في تبوك، قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في الأجر. لماذا؟ حبسهم العذر. فهم يريدون الغزو ويحرصون عليه ويرجونه فعلا، ولو استطاع الواحد منهم لخرج، لكنه لا يستطيع لعجز في نفسه أو في ماله، كما قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهم صادقون في النية، يريدون الغزو فعلا، ولكنهم حبسهم العذر. فبين صلى الله عليه وسلم أنهم فازوا بالأجر وحرصوا وحصلوا عليه كمن خرج فعلا، كمن خرج بنفسه وماله فعلا. فالنية تؤثر وتحصل لك الثواب بإذن الله تعالى إذا كنت صادقا، طالما أنك لا تستطيع العمل. كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا كنت متعودا على عمل من الأعمال من صيام أو صلاة أو غير ذلك، فأصبت بالمرض أو سافرت فشق عليك أن تقوم بالعمل، وأنت صادق تريد هذا العمل ولو كنت قادرا عليه لفعلته، فإن الله تبارك وتعالى يكتب لك الأجر كما لو عملته تماما. فهذا هو تأثير النية إذا حصل عذر في عدم القيام بالعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا موضحا قاعدة أخرى من قواعد هذا الأمر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليست العبرة عند الله تعالى بالصورة ولا بالجسم، ليست العبرة بالقوة في البدن، ليست العبرة بحسن الصورة، ليست العبرة بكثرة العمل في الظاهر، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هل العمل صالح أم لا، وهل القلب صادق مخلص أم لا. هذا هو الأساس. ليست العبرة عند الله تعالى في عمل كثير يعمله المرء آناء الليل وأطراف النهار ثم هو لا يبتغي به وجه الله ولا يريد به ثواب الله، ولكنه يعمله لأجل الناس، لأجل الدنيا، لأجل المال، لا يعتبر شيء من ذلك عند الله، إنما المعتبر عند الله تعالى القلب، النية، الإخلاص. فينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على تنقية قلبك وأن تحرص على إصلاح عملك. لا ينبغي أبدا أن تهتم بالصورة ولا بالظاهر على حساب الباطن والقلب. فكل هذه أحاديث إخوة الإسلام تبين هذا الأمر الذي نتكلم فيه، ولها مزيد نتعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وارزقنا الإخلاص والنية الصالحة في كل شيء يا رب العالمين، وارض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.